السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم، نستضيف فيها العلامة الموريتانية الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. مرحبا بكم شيخ محمد، سعداء بلقائك.
وبكم، نحن أسعد، الله يبارك فيك.
شيخ محمد، عام ونصف الآن مضى على الانقلاب العسكري في موريتانيا، وحدثت أمور كثيرة جدا. أسقط النظام السابق برئاسة ولد الطايع، الآن المجلس العسكري برئاسة محمد علي أو علي محمد ولد فالي يتولى مقاليد الحكم في البلاد. كيف تقيمون هذه المرحلة من عمر البلاد هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرحلة من أحسن مراحل السياسة في البلد، لما وجد فيها الناس من الانفتاح ومحايدة الدولة، فالدولة في هذه المرحلة أبدت حيادا كبيرا، وإن كان بعض الناس كان يتوقع إنجازات أكبر مما حصل، وبالأخص أن المجلس العسكري عندما جاء في ظروف محتقنة وأجواء متوترة، وكان بالإمكان أن يفعل أكثر مما فعل من الإصلاحات، ولكن عموما التعهدات التي أعلنها عند بداية عمله أنجزها إلى حد كبير إلى الآن، ونجاحاته فيها كانت نجاحات متميزة. ومع ذلك الناس لا يرضون إلا بأحسن من الواقع، ويتوقعون أن إذا أكمل المجلس العسكري بقية ذاته وأنهى مشوار الديمقراطية الذي بدأه، فسيكون هذا إنجازا كبيرا للمجلس إذا لم يتراجع عن تعهداته ولم يخل بالتزاماته.
لماذا الإسلاميون أيضا في خانة معارضة إذا كانت كل هذه إنجازات تحسب للمجلس العسكري والبلاد اليوم تعيش حالة انفراج كبير؟
بالنسبة للإسلاميين، هم ليسوا في معارضة لحاكم ولا لمجلس، إنما هم في معارضة لبعض السياسات والأمور التي فيها مخاطر على البلد، فهم يعارضون السياسات ولا يعارضون الأشخاص.
اليوم هناك حديث عن تمديد مدة بقاء المجلس العسكري عاما آخر إذا لم تصل الأمور ربما إلى مخرج واضح في الانتخابات الرئاسية القادمة. تقبلون بهذا الأمر؟ تعتقدون أنه يساهم في حل المشكلة الموريتانية بشكل عام؟
لا أظن أن هذا سيقبل من أي طرف في البلد، ولا المجلس العسكري أيضا سيرضى لنفسه بهذا، لأن فيه إخلالا بالتزاماته وتعهداته، وأيضا كل الأطراف السياسية متفقة على عدم تمديد المدة الانتقالية، ولا له أي دواعي سياسية. فالبلد الآن آمن، والانتخابات الماضية جرت في ظروف حسنة، وإن كان حصل بعض الخروقات فكانت خفيفة لا تساوي شيئا، فلم يدعي أحد تزويرا سافرا في الانتخابات ولا تدخلا مباشرا من السلطة العمومية، فلذلك ليس للتمديد أي دواعي لا سياسية ولا اجتماعية، ولا وضع البلد يسمح بها أيضا. فلذلك المتوقع إن شاء الله تنتهي المدة الانتقالية بيوم 11 من مارس القادم إن شاء الله.
يعني تقول لم يكن هناك تدخل مباشر من قبل السلطة اليوم المجلس العسكري، مرت ثلاثة انتخابات، الجمعية الوطنية، انتخابات البلدية، وانتخابات مجلس الشيوخ، ربما كما ذكرت لم يكن هناك تدخل مباشر أو عملية تزوير واسعة، ولكن البعض يحكي عن تأثيرات للمجلس العسكري للسلطة اليوم في توجيه الناخبين بشكل أو بآخر.
هذا لا ننكره، يمكن أن يقع هذا، وإذا حصل بعضه فسنكون له بالمرصاد، ونحن أول المنكرين له. إذا ثبت لدينا أي شيء منه فنحن أول المعارضين له والمنكرين له.
يعني ألاحظ درجة اطمئنان عالية لديكم شيخ محمد، وهذا يعكس وجهة ربما شريحة كبيرة من الإسلاميين في موريتانيا تجاه الحكم القائم اليوم. ما الذي يطمئنكم بهذه الدرجة الكبيرة، خاصة في ظل تجارب سابقة كثيرة لم تأتي بشيء جيد ربما لموريتانيا؟
السبب متنوع، فمنه أن الطبقة السياسية في البلد الآن أصبحت واعية أكثر من قبل، وأن الناخب عموما أصبح يشعر بهذا الوعي المنتشر. ثم قد أقيمت في البلد أيام تفكيرية شارك فيها مختلف الحساسيات، واتفقت على رأي موحد ووافق عليه المجلس العسكري، وأيضا فالأجواء الدولية تساعد على هذا، فالممولون والمانحون والشركاء كلهم يدعمون البلد على أساس التعهدات التي قام بها المجلس العسكري، وإذا لم يفي بها فسيكون هذا خطرا كبيرا على البلد لا يرضاه المجلس العسكري ولا ترضاه الطبقة السياسية.
ما الموقف بالنسبة للإسلاميين من الممولين والمانحين وهذه اليد الخارجية التي تؤثر بشكل كبير في مجريات الحياة السياسية بشكل عام في موريتانيا؟
نحن مثل غيرنا نتعامل مع الواقع الذي نحن فيه، فلنا فيه مصالح وعلينا فيه مخاطر، فنحاول تكثير المصالح وتقليص المخاطر ما استطعنا. فالممولون شركاء ولهم مصالح لدينا ولدينا مصالح معهم، فنسعى للحصول على مصالحنا مع تجنب ما استطعنا من المخاطر.
يعني هناك اتهام شيخ محمد، واسمح لي أن أوجهه لك، يعني اتهام عام للإسلاميين بشكل عام أنهم يقيمون أي تجربة الأنظمة بشكل عام من زاوية ضيقة جدا، وهي علاقة النظام بهم كإسلاميين، وبالتالي إن تعامل معهم بحسن نية ببعض الانفتاح ربما كان الحكم إيجابي، وكما نسمع الآن وهذا ربما واضح، المجلس العسكري هو من أفرج عنك وعن معتقلين إسلاميين ورفعتم بعدها شعار عفى الله عما سلف كل، يعني أليس ألا يدخلكم هذا في النطاق التبريري في النطاق السلبي؟
ما أظن أننا نتهم بقضية التبرير، فليس هذا لنا بخلق في أي مرحلة من المراحل، لا في الماضي ولا في الحال ولن يكون في المستقبل. وبالنسبة للتسامح سمة من سمات هذا الدين، وهو مفروض على كل من يتحلى بسماته، وهو موقف شرعي. فالتسامح مع الماضي ومع المستقبل ومع الحال والإيجابية والمشاركة بفعالية للإصلاح، هذا هو دأب الإسلاميين في كل المراحل.
ليس العيب في التسامح بقدر ما إذا كان هنا يراد لمشروع جديد ديمقراطي حقيقي إصلاحي في البلد لابد أن يتم التوقف كثيرا عند الأخطاء، وبالتالي عدم السماح لأي نظام جديد لأي شريحة سياسية جديدة بارتكاب تلك الأخطاء التي ارتكبت في السابق وأودت بالبلد لما وصل إليه.
بلى، لكن هذه الأخطاء متفاوتة، درجاتها متفاوتة، والذي يأخذ بالنفس الطويل ويريد إصلاحات لا بد أن يغض الطرف عن بعض الأقناع القليلة في مقابل إصلاحات أكبر منها، وهذه هي القاعدة الشرعية في التوازن بين المصالح والمفاسد، فقلما تتمحض المصالح وقلما تتمحض المفاسد. ومن هنا فالنظر يكون بعينين، لا نهمل ما يقع من المفاسد ولا نهمل ما يقع من المصالح، بل ننظر بنظرة عادلة تقر بالمصالح وتدرأ المفاسد.
واقعية. الإسلاميون اليوم ما هو حجم تأثيرهم في المشهد السياسي الموريتاني في ظل المرحلة الجديدة منذ عام ونصف وحتى اليوم؟ ما هو الحجم الحقيقي للإسلاميين؟
أنا بالنسبة لي طرف ما أستطيع أن أقوم، ويمكن أن لا
أعطينا رأيك ونحن يعني نترك التقويم المشاهد.
بالنسبة للإسلاميين لا يريدون أن يكونوا طرفا مقصيا أو طرفا مستوعبا لكل الساحة، فلذلك يرضون بأقل من طاقتهم ويرضون بأقل من حجمهم الطبيعي. ومن هنا فقد شاركوا في الانتخابات، وانتخابات يمكن أن يقوم على أساسها الناس، فأحرزوا في اللائحة الوطنية وهي التي تمثل عدد الناخبين الدرجة الثالثة من بين القوى السياسية الموجودة في البلد.
يعني ضمن تكتل المعارضة حصلت على ما يقارب من 41 مقعد، تكتل آخر قريب بشكل أو بآخر يوصف بأنه قريب ربما من الحكم، بالإضافة للمتذبذبين، يعني حجم الإسلاميين كما ذكرت في المرتبة الثالثة، هل هذا الأمر يعكس الحجم الحقيقي للإسلاميين؟
لا يعكسه، لأنهم لا يريدون أصلا، لم يشاركوا في كل الدوائر.
لماذا؟
لأنهم لا يريدون الاستئثار والاستبداد، وأيضا فهم حركة أو قوة ناشئة، قوة سياسية ناشئة، وبالتالي المشوار يقتضي منهم طول النفس وعدم التعجل والتأني في المشاركة، فيرضون بمشاركة محدودة في البداية، ثم بعد ذلك تكون المشاركة أكبر.
متى يعني يستطيعون العمل بحرية كاملة في العلن، يكون لديهم حزب سياسي، تمثيل سياسي واضح وصريح وعلني؟
هذا أظن أن أي نظام منتخب يقوم في البلد سيفتح لهم المجال لإقامته، لأن هذا حق قانوني دستوري لهم. ومن الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري الآن أنه لم يعطيهم حقهم الطبيعي الدستوري في إقامة حزب.
يعني ألا يعتبر هذا خطأ كبيرا بالنسبة لمجلس
خطأ
العسكري؟
كبير، وهم استنكروه ووقفت معهم القوة السياسية كلها في البلد.
يعني لماذا يعني عادة يكون هناك تخوف كبير من الإسلاميين؟ والله خوف مبرر في بعض الأحيان.
والله ما أدري، لأن التخوف إنما ينشأ عن التجربة أو عن أفعال قاموا بها، والإسلاميون في موريتانيا جربوا فترات طويلة وضويقوا ولم تصدر منهم أي مخوفات، بل كانوا وديعين هادئين في كل المراحل.
وداعت الإسلاميين في موريتانيا يعني جعلتهم يتعايشون بشكل كبير مع اليسار، مع كافة المكونات السياسية الأخرى، بخلاف ربما أماكن أخرى في العالم العربي والإسلامي. هذه صحيح. ميزة ربما الإسلاميين في موريتانيا.
هذا واقع.
تحالفون مع التيارات الأخرى.
نعم. باختلاف أي تيار نظن أنه يخدم البلد أو نرى أنه يخدم البلد أو يتفق معنا في بعض الأهداف، نحن ما عندنا مانع في التعاون معه في الوصول إلى تلك الأهداف المشتركة.
التجارب الانتخابية الثلاث شيخ محمد، الجمعية الوطنية، انتخابات البلدية، وأخيرا مجلس الشيوخ، نظرتكم لها هل أفرزت ما تعبيرا حقيقيا عن المجتمع، عن التركيبة الحقيقية في المجتمع الموريتاني؟
الواقع أن تهيئة الانتخابات أدت إلى تفتيت كبير لكثير من الحساسيات والمجموعات والأحزاب، فخسر بعض الأحزاب كثيرا مما كان يتوقع أن يصل إليه، وعملت اللوبيات وعملت الرشاوى عملها في شراء ذمم، وهذا من المتوقع أن يقع، فلذلك نحن لا نستغربه، لأن البلد آتنا للديمقراطية من بعيد جدا، والتجربة الديمقراطية ما زالت حديثة، فيمكن أن يقع فيها مثل هذه التجاوزات، ولكن في المستقبل إن شاء الله سيتغلب على كثير من العقبات.
أنتم جزء من المعارضة في موريتانيا، متكتل المعارضة في موريتانيا، ما المشروع الذي تطرحونه، المشروع الجديد للبلد الآن؟
بالنسبة للمشروع إلى الآن التكتل لا يسمى معارضة، لأنه لا يعارض النظام الحالي، وإن كان من قبل كان يصنف بالمعارضة في عهد النظام السابق، وهذا التكتل له برنامج حكومي معد يقتضي إصلاح في البلد، منها ترسيخ الديمقراطية، ومنها توسيع الحريات، توسيع نطاق الحريات، ومنها كذلك الحفاظ على وحدة البلد واستقلاله واستقراره، ومنها كذلك الحفاظ على المكتسبات التي حصلت إلى الآن، ومنها كذلك التعامل بإيجابية مع الشركاء في المجال الاقتصادي، وهكذا سياسات مرسومة قائمة، وهي مشروع يغطي مختلف الجوانب الإصلاحية في البلد.
نعم. شيخ محمد، هناك جملة قضايا حقيقة في الشأن الموريتاني وكذلك في الشأن العربي والإسلامي سنتناولها معك، لكن بعد وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الحوار في برنامج لقاء اليوم مع الشيخ محمد الحسن والددو. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء اليوم. ضيفنا اليوم الشيخ محمد الحسن ولد الددو، العلامة الموريتاني وكذلك رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. مرحبا بك مجددا الشيخ محمد. الانتخابات الرئاسية الموريتانية على الأبواب في شهر مارس القادم، ما الموقف، موقف الإسلاميين من هذه الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلاميون سيدعمون من يرون أنه يحقق مصلحة البلد في المرحلة الحالية، وإلى الآن لم ينكشف موقفهم بعد ولم يعلنوه، وعدد المترشحين كبير، فقد وصل إلى الآن وصل إلى 21، وبقي احتمال تراجع بعض
المترشحين. لكن هناك مرشحون رئيسيون في هذه الانتخابات، أحمد ولد
الحنن، هو يزعم أنه مرشح أساسي.
يقال أن الإسلاميين يدعمون صالح ولد الحنن في هذا، يعني
لم يعلنوا بعد،
تم تداول هذا. لماذا لم يعلن؟ يعني الانتخابات لم يتبقى لها فترة طويلة، هل تعيشون حالة تردد مثلا؟
لا، ليست حالة تردد، إنما هي حالة التحقق والاطمئنان إلى الحالة وإلى الواقع، والآن مجال للطعن في الترشحات حتى يستقر المجلس الدستوري ويعرف من هو أهل الاستقرار.
لكن الشخصيات معروفة،
ثم سينسحب.
شيخ محمد، الشخصيات الموجودة معروفة، ويقال أو يفهم هكذا أن الإسلاميين يعني الآن في حالة تردد، هم يعني لجسد نظر ربما ولمعرفة موقف الحكم القائم الآن. هناك حديث عن ربما فرصة ترشح علي ولد محمد فار رئيس المجلس العسكري،
نعم،
ولكن موقف المجلس العسكري أو موقف العسكر أو موقف السلطة القائمة اليوم، وبالتالي هذا هو سبب حالة التردد لدى الإسلام.
لا، ما أظن أن موقف الإسلاميين يتأثر كثيرا بهذه الحالة. موقفهم من الطبيعي ككل قوة ليست مترشحة أن تنتظر وتتريث وتشاور حتى تعرف من ستدعمه، لأنها ستطلع على برامج جميع المترشحين، وكثير من المرشحين إلى الآن لم يعلنوا برامجهم، وكثير منهم ترشحه جديد ما جاء إلا في الليلة الأخيرة التي أخذ
لم يهبطوا من السماء. يعني بالنسبة لمثلا أحمد ولدد صالح والحنان الشيخ سيدي والشيخ عبد الله كلهم يعني كلهم شخصيات
نعم
معروفة.
نعم هؤلاء معروفون وبرامجهم معروفة، لكن أيضا لم تتشكل إلى الآن زمرتهم التي من حولهم، ولم تتشكل مكاتب الحملة، ولم تظهر برامجهم إلى الآن، لم تنشر ولم تعلن.
لا يفكر الإسلاميون في طرح مرشح رئاسي؟
انتهت الترشحات وأغلق أبوابها الآن.
لماذا لم يفكروا أصلا في هذه المسألة؟
الإسلاميون كما ذكرت يرضون بالمشاركة ويريدون الوصول إلى مصالح معينة في البلد، ليس بالضرورة الذي يصل إليها من الإسلاميين. فأي شخص مقبول دستوريا أن يكون رئيس البلد ويحقق هذه المصالح فنحن سندعمه.
أشرنا قبل قليل ولكن بشكل سريع إلى الممولين والمانحين وكثيرهم في الشأن الموريتاني. يعني قيل كثيرا وتم الحديث عن لقاءات سفراء أجانب أمريكيين فرنسيين ألمان مسؤولين أيضا بقيادات ورموز إسلامية. قناة الوصل يبدو أنها مفتوحة بينكم وبين.
نعم نحن بابنا مفتوح لكل أحد وما نرد أحد.
لا يمثل ذلك مشكلة، ليس يعني عادة تكون تهمة ربما الاتصال بمسؤولين غربيين.
ليست تهمة، فالباب مفتوح لكل أحد في البلد للقاء والتشاور ولإبداء وجهات النظر، ليس لدينا حساسية من هذا.
وربما حتى يفهم الآخر أيضا الفكر، فكر الإسلامي في موريتانيا، ولكن
من واجباتهم ومن دعوتهم أن يعرفوا بأنفسهم ويعرفوا مشروعهم.
وطمأنة فيها طمأنة؟
طبعا
فيها طمأنة، يعني لأنه تخوف غربي
إما طمأنة وإما زيادة تخوف. المهم أن يعرفوا على حقيقتهم أيا كانت تلك الحقيقة، سواء كانت تطمئن أو كانت تخفيف. المهم هم لا يغيرون أنفسهم ولا يزينونها بما ليس فيهم، فهم يريدون إظهار أنفسهم على الحقيقة. اطمئن الطرف الآخر أو خاف، هذا شيء يعني الطرف الآخر.
العلاقة مع إسرائيل قضية جدلية في الداخل الموريتاني. موقف الإسلامي طبعا تقليدي ومعروف، ولكن يعني حينما يقبل نظام ما يقر هذه العلاقات، هل هو إقرار غير مباشر من قبل الإسلاميين فيها؟
لا، لن يدعم الإسلاميون أي شخص سيقر هذه العلاقات، بل الشخص الذي سيدعمه الإسلاميون سيكون مشروعه في قطع العلاقات مع إسرائيل.
ولكن من منطق الواقعية الذي أشرت له قبل قليل وحدثت عنه،
الواقعية تقتضي قطع العلاقة
الإسلاميين.
الواقعية تقتضي قطع العلاقة لأن ما فيها أي مصلحة للبلد ولا أي فائدة، وعلى العكس من ذلك هي تحدي لمشاعر الشعب جميعا. وأي رئيس يريد أصوات الناخبين فسيسعى لإرضائهم، ومن المهمات عند الناخبين جميعا الموقف من العلاقات مع إسرائيل.
وإذا كان فيها مصلحة وتحققت فيها مصلحة؟
ما تحققت ولن تتحقق أبدا، ما فيها مصلحة. نحن لسنا من دول الجوار وليس لنا مصالح مع إسرائيل ولا علاقة بها، وأيضا العلاقة الآن جربت لسنوات فلم تجدي ولم تفد، فليس فيها فائدة.
شيخ محمد، يعني دخول العلماء والأئمة والدعاء والفقهاء في الشأن السياسي بهذه الدرجة أليس إخلالا ربما بدور ما، بمكانة ما، بحيادية ما لهذه الشريحة المهمة والتي تؤثر في حياة المجتمعات بشكل كبير؟
أنا دائما أقول أنني أستغرب هذا الفهم، لأنني لا أظن أن تخصص أنا دراسة أي تخصص تقتضي منع الإنسان من حقوقه المدنية والسياسية. فالإنسان يدرس أي تخصص، يدرس الطب، يدرس هندسة، يدرس الشريعة، وإذا درس هذا التخصص فلن يمنعه شيئا من حقوقه. ولذلك مثلا أنا مواطن موريتاني درست الشريعة، وأخي مواطن موريتاني درس القانون، لماذا يحضر علي أنا بعض الحقوق وتمنح لغيري؟
تمتلك المنبر، تمتلك أداة الأدوات المهمة، الفتوى.
المنبر ليس مملوكا، هذه ليست مملوكة، هذه الكثير من الناس يتوقع أنها مملوكة وأنها بيد الإنسان، وهذا غلط. بالنسبة للفتوى في الشريعة أمر ضيق جدا، وصاحبه مبين فقط وكاشف لعلم موجود وليس منتجا ولا موجودا.
لكنها توظف سياسيا في كثير.
لا، ما 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 توظف سياسيا
في الانتخابات وغيرها،
ما توظف سياسيا في الانتخابات وغيرها أبدا. هي الأمانة والإنسان مسؤول عنها، ويسأل فقط عن بيان أمر موجود أقره الشرع، ليس للإنسان فيها أي إنشاء ولا أي إيقاع جديد.
نخرج من الشأن الموريتاني الداخلي إلى أفق عربي إسلامي أوسع.
لا، لكن زيادة في هذا الموضوع.
تفضل.
الناس يتناسون عن الأنبياء، هم الساسة وهم قادة الأمم جميعا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة في الشأن السياسي، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وينسون أن الخلفاء الراشدين هم أعلم هذه الأمة
جميعا. وبالتالي ما رسول
وأيضا دوري. في الفقه كله في جميع المذاهب يشترط للخليفة أن يكون مجتهدا في الدين، وإلا فأمثل مقلدين إن لم يوجد مجتهد.
فقط لضيق الوقت أنا أريد أن أنتقل من محور إلى محور. الآن الإسلاميون في العالم العربي هم الحركات الأكثر تأثيرا. كيف ترى أنت موقف الإسلاميين؟ هل تراهم هم البديل لما هو قائم من أنظمة حكم؟ هم المشروع القادم؟
بالنسبة للإسلاميين ليس مبرر قيامهم طلب الحكم ولا الوصول إليه، ولا يريدونه. مطلوبهم هو إصلاحات معينة، إذا أصلحها أي نظام فهو على الرأس والعين، وإذا لم يقم بهذه الإصلاحات أي نظام فلن يجدهم
فيه. لكنها أحزاب تدخل الانتخابات وتحصل على أغلبية وتريد تشكيل حكومة، حماس في فلسطين، الإخوان المسلمين في مصر، العدالة والتنمية في المغرب، يعني مشاريع
كثيرة. لكن دائما تراهم لا يفعلون ذلك لقصد الحكم أبدا، إنما يفعلونه لقصد مشروع في إصلاح معين، فهم لا ينظرون إلى الحكم بنظرة الأحزاب الأخرى التي تحرص عليه، ولذلك لا يفاوضون على قضية وزارات أو قضية مصالح.
الولايات المتحدة الأمريكية كانت تهدد الأنظمة بالإسلاميين، اليوم بدأت تتحدث عن أنظمة معتدلة، يبدو أنها استشعرت خطر الإسلاميين وخطر قدومهم للحكم. هل تعتقد ذلك أنت؟
لا، إلى الآن موقف الأمريكان من الإسلاميين غير واضح، تشمله الضبابية، فهم الآن يفاوضون الشريف أحمد في كينيا، هو صاحب المحاكم في الصومال، ويرون أنه شخص معتدل. وأيضا في تركيا الآن هي حكومة إسلامية وهم يجعلونها من حلفهم.
نعم، فإذا هم يصنفون يعني معتدلين وغير معتدلين، متطرفين.
بالنسبة للإسلاميين الذين يصنفهم الأمريكان بالتطرف، عادة هم الذين لديهم مواقف معينة من أمريكا بسبب مواقف الأمريكان ضدهم أو إثارة الأمريكان لهم، وهؤلاء ليس لهم الآن مشاركة في الحكم، ولا لهم أحزاب، ولا لهم مشاركة ديمقراطية.
علماء المغرب وفقهاء كيف ينظرون لهذا الاحتقان الطائفي الذي يشهده المشرق العربي اليوم، الاحتقان السني الشيعي يتجلى في العراق، في لبنان، وفي يعني وبين إيران والدول العربية على الضفة الأخرى من الخليج؟
بالنسبة لهذه الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا نشعر بالفرق بين المشرق والمغرب في هذا المجال. والسنة حكموا هذه البلدان لفترات طويلة جدا ولم يتأثر بهم الشيعة ولم يتأذوا بهم. العراق حكمه السنة لمدة طويلة جدا وقرون كثيرة ولم يضايقوا الشيعة،
ولم هم يرون غير ذلك.
لا، ما يستطيعون، لا يستطيعون إنكار ذلك. نحن لا يعد علينا أخطاء حزب البعث مثلا، لا يعد هذا على أهل السنة كمنطلق ديني، لكن ننظر منذ قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء إلى الآن، هذا بداية قيام الشيعة وتعصبهم من ذلك الوقت إلى الآن. هل تعرف مضايقة للشيعة أو حربا ضدهم أو إبادة لهم أو مصادرة لأملاكهم أو تأثيرا عليهم؟ لم يحصل هذا في أي بلد من البلدان الإسلامية، وهم مواطنون في كثير من البلدان، في السعودية وفي غيرها هم مواطنون، لهم حقوق المواطنة الكاملة، في الخليج، في قطر، في غيرها هم مواطنون، لهم كامل حقوق المواطنة.
هذه يتم التحفظ عليها، يعني أن لديهم حقوق المواطنة الكاملة، هم يرون غير ذلك.
لا، هم لا، حقوق المواطنة فيها التملك، فيها التعبير عن الرأي، فيها الدراسة، فيها المشاركة، كل شيء، كل ما ضمن المواطنين مما سواهم من أهل السنة فهو مضمون لهم في هذه البلدان.
يعني تكلمك أنه خطأ مثلا من طرف ما؟
نعم، الآن
خطأ شيعي مثلا، خطأ من قيادات شيعية.
نعم، فيها الأخطاء حصلت من مرجعيات شيعية، ونحن نريد أن يرجعوا إلى صوابهم وأن يكفوا أيديهم وأن يعلموا أن مصلحة هذه الأمة أكبر من مصالحهم
الشخصية. والتطرف السني والقاعدة وقتل
هذا نحن لا ننكر وجوده،
قتل يعني الأشخاص المصلين،
لا ننكر وجود هذا، لكنه حالات موجودة في الطرفين وهي منبوذة لدى الجميع، فقتل المصلين وتدمير المساجد وغير ذلك هذه منكرة من الجميع، ما أحد يقرها.
جدلية طويلة لا تنتهي شيخ محمد هذه، ولكن في دقيقة أسألك الآن، كيف ترى مستقبل المنطقة العربية من ناحية مشاريع الإصلاح التي تم الحديث عنها طوال الفترة الماضية، الدمقرطة، انفتاح حقيقي؟ المنطقة تشهد أزمات كثيرة اليوم.
أنا أقول أن هذه الأزمات ستفرز نوعا جديدا من التعايش يرقى بالشعوب إلى الوعي، ويرقى بالحكام كذلك إلى مستوى الاستجابة مع الشعوب، فسنشهد تحولا كبيرا في البلدان العربية إلى الديمقراطية الحقة، وإلى حريات مضمونة للجميع، وإلى مشاركة للجميع، وإلى ذهاب التطرف من الطائفة من الجميع، التطرف وسبب التطرف كذلك سيذهب، وحينئذ سنشهد في مجال الحكم ما شهدته أوروبا والبلدان الأخرى بعد شمول الوعي.
لكن لا تعتقد أن المنطقة بشكل عام فقدت زمام المبادرة تجاه أي شيء. الأزمات يعني تكثر ولا تزيد، كنا نتحدث عن فلسطين، اليوم نتحدث عن فلسطين والعراق والسودان ولبنان وهل ما جرى يعني.
هذه الأزمات ليست شرا، بل يترتب عليها خير كثير، وفيها وعي، وفيها كانت أزمات أخرى مغطات، فكانت الأنظمة القائمة مشاكل، هي نفسها كانت مشكلات. نحن لا نقول المشكلات موازية للمشكلات الحالية، لكن عموما كانت فيها مشكلات كبيرة. فلذلك نرى أن هذا الشر ليس شرا متمحضا، وإنما يبدو الخير، وهذا لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. والوعي الذي انتشر الآن في صفوف الشعوب سيكون له الأثر البالغ إن شاء الله تعالى في تغيير هذه الحالة.
شكرا لك شيخ محمد.
ولكم بارك الله.
مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي الكريم العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو.